تسجيلات معهد الميراث النبوي التأصيلي. الشيخ الوالد الفاضل رزيق بن حامد القرشي حفظه الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نستكمل ما بدأنا فيه في هذا الكتاب بلوغ المرام، كتاب الحج من بلوغ المرام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على أثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه البخاري. وفي الأثر عن عطاء قال: كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة. أخرجه ابن أبي شيبة وصحح إسناده ابن حجر في الفتح. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله، ولا يقف عند جمرة العقبة. وهذه الطريقة في رمي الجمرات سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمكن فعلها، وإن لم يمكن فكيف رمى حيث صار الرمي يصل إلى الجمرة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين، متفق عليه. وفيه أن الحلق أفضل. وفي الأثر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم، رواه البخاري. وعن التيمي عن أبي مجلز قال: رأيت ابن عمر يحك رأسه وهو محرم، فتفطنت فإذا هو يحكه بأنامله. فيه جواز حك الرأس أو أي موضع شاء. وعن عيينة بن عبد الرحمن بن جوش عن أبيه قال: قال رجل لابن عباس: أحك رأسي وأنا محرم؟ قال: فأدخل ابن عباس يده في شعره وهو محرم فحك رأسه بها حكا شديدا. قال: أما أنا فأصنع هكذا. قال: أفرأيت إن قتلت قملة؟ قال: بعدت ما القملة ما تغني من حك رأسك ولا، وما إياها أردت وما نهيتم إلا عن قتل الصيد. أخرجه البيهقي. وعن عمرو بن ميمون عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: سألني رجل أحك رأسي وأنا محرم؟ قال: إن شئت. قال إني حككته فوقعت منه قملة فطلبتها فلم أجدها، قال ضالة لا توجد، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن ابن جريج عن عطاء قال أحل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقصروا ولم يحلقوا فيه جواز التقصير حتى عمدا، خرجه ابن أبي شيبة. وعن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول للحلاق إذا حلق في الحج والعمرة أبلغ العظمين، أخرجه ابن أبي شيبة. والعظمين هي التي أعلى الخد قريبة من الإذن، وهي حدود الرأس من الوجه، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه كان يقول للحلاق ابدأ بالأيمن وأبلغ بالحلق العظمين. وعن نافع عن أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيء حتى يحج. قال مالك ليس ذلك على الناس، وهذا من باب التصرف الفردي وليس سنة. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه، وكان ابن عمر يأخذ من لحيته قدر قبضة، لما جاء في الأثر عنه عند ابن أبي شيبة، خرجه مالك والبيهقي وزاد، ورواه ابن جريج عن نافع زاد فيه وأظفاره. قال ابن جريج قلت لعطاء أرأيت إن لم يأخذ؟ قال إنما قال الله محلقين رؤوسكم ومقصرين. وعن ابن هلال عن قتادة قال قال جابر لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة، أي من اللحية. وعن عمرو بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه كان يأخذ من لحيته ما جاز القبضة. قال عمر بن الخطاب من ضفر ليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال الرجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، وقال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج، قال حلقت قبل أن أنحر، قال لا حرج، رواه البخاري. وعن أسامة بن شريك قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه، فمن قال يا رسول الله فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح ابن أبي داود. فيه التشديد على حفظ اللسان في الحج من الغيبة والنميمة والفسوق والسباب والشتم والطعن واللعن. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يأتي مكة إلا حين يفيض، أخرجه من أبي شيبة. وعن محمد بن منكدر قال لم يكن يفيض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان منهم تكون معه امرأة، وذلك لأمرين: الأول الخوف عليهن، من الزحام وفي ذلك رخصة. الثاني الخوف عليهن من الحيض قبل الإفاضة فتعجل فيها. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك رواه البخاري. والترتيب في ذلك الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم لبس المخيط، وهذا هو التحلل الكامل. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب النحر قبل الحلق في الحصر. قلت لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أبو داود وفي إسناده ضعف. والصحيح أنه بلفظ إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل كل شيء إلا النساء، وصححه الإمام الألباني. ومن الآثار الواردة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إذا رمى حل كل شيء إلا النساء، رواه ابن أبي شيبة. وعن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، فقال له رجل يا ابن عباس والطيب؟ فقال أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمخ رأسه بالمسك فأطيب ذلك أم لا، أفطيب ذلك أم لا؟ رواه أحمد وابن ماجه والنسائي وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا رمى الجمرة حل له كل شيء إلا النساء، خرجه من أبي شيبة. وعن ابن عيينة عن عمرو قال سألت جابر بن عبد الله عن رجل اعتمر فطاف بالبيت ثم أراد أن يقع أهله على أهله قبل أن يطوف بين الصفا والمروة، فقال لا حتى يطوف بين الصفا والمروة. وهذا فيه وهذا في السعي لمن قدم طواف الإفاضة، أخرجه أحمد بن شيبة واللفظ له وصححه الشيخ شعيب الأرنعوط. وعن القاسم ابن الزبير قال إذا رمى الجمرة حل له كل شيء إلا النساء، أخرجه ابن أبي داود. قلت ولا دليل على قولهم فعل اثنين من ثلاثة إلا الحديث الضعيف المتقدم، وهذا مشهور بين الناس إذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرون، رواه أبو داود بإسناد حسن. ومن الآثار عن ابن عمر قال تجمع المحرمة شعرها ثم تأخذ منه قدر أنملة، أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منها من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. ومن الآثار عن نافع بن عبد الله ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة، فيه دليل على أن حد منى العقبة، أخرجه مالك. أخرجه مالك والبيهقي. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: من كان له متاع بمكة يخشى عليه الضيعة فلا بأس أن يبيت عليه ليالي منى. وعن نافع عن ابن عمر أن عمر كان ينهى أن يبيت أحد من وراء العقبة وكان يأمرهم أن يدخلوا منى. أخرجه ابن أبي شيبة. قلت: وجميع أهل الأعذار القائمين على الشؤون الحج لهم نفس الحكم؟ إذن فالمبيت خارج منى لأهل الأعذار فقط. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. ورواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن أبي الدباح بن عاصم ابن عدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمع لهما في أحدهما، وهذا فيه التيسير على ذوي الحاجات، ورخصة رخصها النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. خرجه النسائي وصححه الإمام الألباني رحمه الله في السنن. وعن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرعوا حبلهم أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما. قال مالك: ظننت أنه في الآخر منهما ثم يرمون يوم الفطر ثم يرمون يوم النفر. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الإمام الألباني في الإروى. وعن أبي البداح عن عاصم بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ثم يدعوا يوما وليلة ثم يرموا الغداء. خرجه أحمد والبيهقي وصححه الإمام الألباني في الإروى. وقال الشيخ شعيب الأنوط: إسناده صحيح. وفي الآثار عن عمر رضي الله عنه: من أدرك المساء في اليوم الثالث فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. وهذا فيه بيان أن من غربت عليه شمس اليوم الثاني من أيام التشريق فعليه أن يبيت ويرمي في اليوم الثالث بعد الزوال. وعن نافع عن ابن عمر قال: إذا أدرك المساء في اليوم الثاني فلا ينفرن حتى يغدو وينزل حتى الغد وتزول الشمس. أخرجه ابن أبي شيبة. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. قلت: وهذه الخطبة الثانية من خطب الحج وهي موعظة بلا صلاة وسنة من سنن الحج، وليس المقصود خطبة عرفة بل هي موعظة. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقيل: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. قلت: وهذه خطبة ثالثة أيضا وهي من السنن، وتمامه قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سميه بغير اسمه، ثم قال أليس بالبلد الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا حتى تسيل. قال هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وساقه للبخاري أو وساق للبخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. وهذا في حق القارن إذا أهل بالعمرة والحج، وكذلك للمفرد إذا طاف طواف القدوم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم لا ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، رواه مسلم. لأن منهم من حج قارنا فيكفيه سعي واحد ويطوف القدوم والإفاضة، وكذلك المفرد يكفيه سعي واحد. وعن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحلل. قال فقلنا أي الحل؟ قال الحل كله. قال فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في فدية، أخرجه مسلم. ومن الآثار الواردة عن هشام بن عروة أخبرني أبي قال قلت لعائشة ما أرى علي جناحا ألا أطوف بين الصفا والمروة، قالت لما قلت؟ لأن الله عز وجل يقول قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. فقالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمناتة في الجاهلية، فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى هذه الآية فلعمري ما أتم الحج من لم يطف بين الصفا والمروة، رواه مسلم. وعن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقبل ثم يأتي منى، يعني يوم النحر، ورفعه عبد الرزاق. أخبرنا عبيد الله. وعن سلمة ابن كهيل عن طاووس قال سمعت ابن عباس يقول لا والله ما طاف لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طوافا واحدا، فهاتوا من هذا الذي يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف لهما طوافين. والمقصد أن القارن والمفرد ليس عليه إلا طواف واحد، أخرجه الدارقطني. وعن سلمة بن كهيل عن طاووس حلف أنه لم يطوف أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة إلا طوافا واحدا، ذكره الحافظ في الفتح وقال هذا إسناد صحيح. وعن أيوب بن هاني الجعفي قال حدثني أبي قال دخلت أنا وسلمة بن كهيل وليث بن أبي سليم على طاووس فسألته عن متعة الحج فقال حدثني جابر بن عبد الله قال قدمنا حجاجا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحللنا لما طفنا وما طفنا بعمرتنا وحجتنا إلا طواف واحد، أخرجه الدارقطني وأصله في مسلم. وعن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أطاف فيه، رواه الخمسة إلا الأثرم وصححه الحاكم. قلت وقد تقدم أن الرمل هي طواف في طواف القدوم خاصة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. قلت والمحصب هو الأبطح وهو وادي أعالي مكة. ومن الآثار عن عبد العزيز بن رافع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى الصبح العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال أفعل كما فعل أمراؤنا، وفيه دليل على أن الأمراء كانوا يتقدمون الناس يفعلون ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال أنس افعلوا ما يفعل أمراؤكم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. وفيه أن النزول بالأبطح ليس من أعمال الحج لا الواجبات ولا السنن. ومن الأحاديث الآثار الواردة عن عمرو بن مرة قال نزل الأسود بالأبطح، قال فسمع رغاء، قال فنظر ما هو فإذا هو ابن عمر يرتحل، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم. وعن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال قال أبو رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكن جئت فضربت له بقلة وعن صالح بن كيسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكني جئت فضربت فيه قبته وجاء فنزل. قال أبو بكر في رواية صالح قال سمعت سليمان بن يسار، وفي رواية قبة قبته. قال عن أبي رافع وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. عفوا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكونوا آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، وقد تقدم بيانه أنه يسقط عن الحائض أي طواف الوداع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا للوجوب، أي وجوب طواف الوداع في الحج. وعن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال: لا يصدرن أحد عن الحاج حتى يطوف بالبيت. وهذا آخر النسك، الطواف البيت، أخرجه مالك والشافعي. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت. أخرجه الشافعي واللفظ له وابن أبي شيبة. قلت: وفيه أن العمرة لا وداع لها، لأن الحديث والآثار في الحج كذلك لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ودع في العمرة، ولا عن أحد من أصحابه. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي 100,000 صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان. باب الفوات والإحصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. رواه البخاري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه نسك عن ابنه الحسين بالسقيا وحلق رأسه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو، زاد أحدهما ذهب الحصر الآن. أخرجه الشافعي والبيهقي. وعن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال: المحصور بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب حتى لا بد له منه أو الدواء صنع ذلك وافتدى. أخرجه مالك. وعن سليمان بن يسار أن سعيد بن خربة المخزومي صرع ببعض طرق مكة وهو محرم، فسأل على الماء الذي كان عليه من العلماء عن العلماء، فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم، وذكر لهم الذي عرض له، فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل إحرامه، ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي. أخرجه مالك والشافعي. وعن إبراهيم بن علقمة في المحصر قال: يبعث بهديه فإذا ذبح حل. أخرجه ابن ماجه. أخرجه ابن أبي شيبة.
وعن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال إذا نحر هديه حل. أخرجه ابن أبي شيبة. وعن عبد الرحمن بن زيد بن يزيد قال خرجنا عمارا حتى إذا كنا بذات الشقوق لدغ صاحب لنا فاعترضنا الطريق نسأل ما نصنع به، فإذا ابن مسعود في ركب، فقلنا لدغ صاحب لنا، فقال اجعلوا بينكم وبين صاحبكم يوم أمارة وليرسلوا بالهدي، فإذا نحر الهدي فليحل عليه العمرة. أخرجه ابن أبي شيبة. وعن أبي العلاء بن الشخير قال خرجت معتمرا فلما كنت ببعض الطريق صرعت عن راحلتي فانكسرت رجلي، فأرسلت إلى ابن عباس وأين عمر وابن عمر من يسألهما، فقال إن العمرة ليس لها وقت كوقت الحج، لا يحل حتى يطوف بالبيت، فأقمت بالمدينة 5 أشهر أو 8 أشهر. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وصحح إسناده ابن حجر في الفتح. قلت وهذا على حسب حاله، إن كان يطيق المقام أقام حتى يقضي نسكه، وإن كان لا يطيق الإتمام فهو محصر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. رواه البخاري ومسلم. وعن سالم قال كان ابن عمر ينكر الاشتراط في الحج ويقول ليس حبسكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابل ويهدي ويصوم إن لم يجد هديا. وحج المعتدة. عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد قال حجت عائشة بأختها في عدتها فكانت الفتنة وخوفها. أخرجه عبد الرزاق. وعن مجاهد قال كان عمر وعثمان يرجعانهن حواج ومعتمرات عن الحجة وذي الحليفة يعني المعتدات. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. رواه 5 وحسنه الترمذي. وعن الأسود قال جاء رجل إلى عمر بن رضي الله عنه أنه رضي الله عنه قد فاته الحج، قال عمر اجعلها عمرة وعليك الحج من قابل. قال الأسود مكثت 20 سنة ثم سألت زيد بن ثابت عن ذلك فقال مثل قول عمر. وعن ابن عباس نحو هذا بإسناد آخر. أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه وفيه فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه. ذكره الحافظ في الفتح. وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما البدل على من نقص حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. علقه البخاري. وها نحن وصلنا ولله الحمد والمنة على آخر هذا الكتاب، كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام، ولله الحمد والمنة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يرضيه عنا، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن ينفع بنا وأن ينفعنا وينفع بنا، وأن يعلمنا ويزدنا علما، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تسجيلات معهد الميراث النبوي التأصيلي. الشيخ الوالد الفاضل رزيق بن حامد القرشي حفظه الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نستكمل ما بدأنا فيه في هذا الكتاب بلوغ المرام، كتاب الحج من بلوغ المرام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على أثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. وفي الأثر عن عطاء قال: كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة. أخرجه ابن أبي شيبة وصحح إسناده ابن حجر في الفتح. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله، ولا يقف عند جمرة العقبة. وهذه الطريقة في رمي الجمرات سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمكن فعلها، وإن لم يمكن فكيف رمى حيث صار الرمي يصل إلى الجمرة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. وفيه أن الحلق أفضل. وفي الأثر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. رواه البخاري. وعن التيمي عن أبي مجلز قال: رأيت ابن عمر يحك رأسه وهو محرم فتفطنت فإذا هو يحكه بأنامله. فيه جواز حك الرأس أو أي موضع شاء. وعن عيينة بن عبد الرحمن بن جوش عن أبيه قال: قال رجل لابن عباس: أحك رأسي وأنا محرم؟ قال: فأدخل ابن عباس يده في شعره وهو محرم فحك رأسه بها حكا شديدا. قال: أما أنا فأصنع هكذا. قال: أفرأيت إن قتلت قملة؟ قال: بعدت ما القملة ما تغني من حك رأسك ولا وما إياها أردت وما نهيتم إلا عن قتل الصيد. أخرجه البيهقي. وعن عمرو بن ميمون عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: سألني رجل: أحك رأسي وأنا محرم؟ قال: إن شئت. قال: إني حككته فوقعت منه قملة فطلبتها فلم أجدها. قال: ضالة لا توجد. أخرجه ابن أبي شيبة. وعن ابن جريج عن عطاء قال: أحل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقصروا ولم يحلقوا. فيه جواز التقصير حتى عمدا. خرجه ابن أبي شيبة. وعن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول للحلاق إذا حلق في الحج والعمرة: أبلغ العظمين. أخرجه ابن أبي شيبة. والعظمين هي التي أعلى الخد قريبة من الإذن وهي حدود الرأس من الوجه. أخرجه ابن أبي شيبة. وعن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه كان يقول للحلاق: ابدأ بالأيمن وأبلغ بالحلق العظمين. وعن نافع عن أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيء حتى يحج. قال مالك: ليس ذلك على الناس، وهذا من باب التصرف الفردي وليس سنة. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه، وكان ابن عمر يأخذ من لحيته قدر قبضة، لما جاء في الأثر عنه عند ابن أبي شيبة. خرجه مالك والبيهقي وزاد، ورواه ابن جريج عن نافع زاد فيه وأظفاره. قال ابن جريج: قلت لعطاء: أرأيت إن لم يأخذ؟ قال: إنما قال الله محلقين رؤوسكم ومقصرين. وعن ابن هلال عن قتادة قال: قال جابر: لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة، أي من اللحية. وعن عمرو بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه كان يأخذ من لحيته ما جاز القبضة. قال عمر بن الخطاب: من ضفر ليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال الرجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. خرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أنحر، قال: لا حرج. رواه البخاري. وعن أسامة بن شريك قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قال يا رسول الله فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول: لا حرج لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح ابن أبي داود. فيه التشديد على حفظ اللسان في الحج من الغيبة والنميمة والفسوق والسباب والشتم والطعن واللعن. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يأتي مكة إلا حين يفيض، أخرجه من أبي شيبة. وعن محمد بن منكدر قال: لم يكن يفيض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان منهم تكون معه امرأة، وذلك لأمرين: الأول الخوف عليهن من الزحام وفي ذلك رخصة، الثاني الخوف عليهن من الحيض قبل الإفاضة فتعجل فيها. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. والترتيب في ذلك الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم لبس المخيط، وهذا هو التحلل الكامل. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب النحر قبل الحلق في الحصر. قلت لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أبو داود وفي إسناده ضعف. والصحيح أنه بلفظ إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل كل شيء إلا النساء، وصححه الإمام الألباني. ومن الآثار الواردة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: إذا رمى حل كل شيء إلا النساء، رواه ابن أبي شيبة. وعن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، فقال له رجل: يا ابن عباس والطيب؟ فقال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمخ رأسه بالمسك، فأطيب ذلك أم لا، أفطيب ذلك أم لا؟ رواه أحمد وابن ماجه والنسائي وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا رمى الجمرة حل له كل شيء إلا النساء، خرجه من أبي شيبة. وعن ابن عيينة عن عمرو قال: سألت جابر بن عبد الله عن رجل اعتمر فطاف بالبيت ثم أراد أن يقع أهله على أهله قبل أن يطوف بين الصفا والمروة، فقال: لا، حتى يطوف بين الصفا والمروة. وهذا فيه وهذا في السعي لمن قدم طواف الإفاضة، أخرجه أحمد بن شيبة واللفظ له وصححه الشيخ شعيب الأرنعوط. وعن القاسم ابن الزبير قال: إذا رمى الجمرة حل له كل شيء إلا النساء، أخرجه ابن أبي داود. قلت: ولا دليل على قولهم فعل اثنين من ثلاثة إلا الحديث الضعيف المتقدم، وهذا مشهور بين الناس، إذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرون. رواه أبو داود بإسناد حسن. ومن الآثار عن ابن عمر قال: تجمع المحرمة شعرها ثم تأخذ منه قدر أنملة، أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له، متفق عليه. ومن الآثار عن نافع بن عبد الله ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة. فيه دليل على أن حد منى العقبة، أخرجه مالك والبيهقي. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: من كان له متاع بمكة يخشى عليه الضيعة فلا بأس أن يبيت عليه ليالي منى. وعن نافع عن ابن عمر أن عمر كان ينهى أن يبيت أحد من وراء العقبة، وكان يأمرهم أن يدخلوا منى، أخرجه ابن أبي شيبة. قلت: وجميع أهل الأعذار القائمين على الشؤون الحج لهم نفس الحكم، إذن فالمبيت خارج منى لأهل الأعذار فقط. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغدي ليومين ثم يرمون يوم النفر. ورواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن أبي الدباح بن عاصم ابن عدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعانهما في أحدهما، وهذا فيه التيسير على ذوي الحاجات، ورخصة رخصها النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، أخرجه النسائي وصححه الإمام الألباني رحمه الله في السنن. وعن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرعوا حبلهم أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما. قال مالك: ظننت أنه في الآخر منهما ثم يرمون يوم الفطر ثم يرمون يوم النفر، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الإمام الألباني في الإروى. وعن أبي البداح عن عاصم بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ثم يدعوا يوما وليلة ثم يرموا الغداء، خرجه أحمد والبيهقي وصححه الإمام الألباني في الإروى. وقال الشيخ شعيب الأنوط: إسناده صحيح. وفي الآثار عن عمر رضي الله عنه: من أدرك المساء في اليوم الثالث فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. وهذا فيه بيان أن من غربت عليه شمس اليوم الثاني من أيام التشريق فعليه أن يبيت ويرمي في اليوم الثالث بعد الزوال. وعن نافع عن ابن عمر قال: إذا أدرك المساء في اليوم الثاني فلا ينفرن حتى يغدو وينزل حتى الغد وتزول الشمس، أخرجه ابن أبي شيبة.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث متفق عليه. قلت وهذه الخطبة الثانية من خطب الحج وهي موعظة بلا صلاة وسنة من سنن الحج وليس المقصود خطبة عرفة بل هي موعظة. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقيل أليس هذا أوسط أيام الشهريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. قلت وهذه خطبة ثالثة أيضا وهي من السنن وتمامه. قال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس ذي الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سميه بغير اسمه. ثم قال أليس بالبلد الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا حتى تسيل قال هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه ربكم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وساقه للبخاري أو وساق للبخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. وهذا في حق القارن إذا أهل بالعمرة والحج وكذلك للمفرد إذا طاف طواف القدوم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم لا ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. رواه مسلم. لأن منهم من حج قارنا فيكفيه سعي واحد ويطوف القدوم والإفاضة وكذلك المفرد يكفيه سعي واحد. وعن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحلل. قال فقلنا أي الحل؟ قال الحل كله. قال فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في فدية. أخرجه مسلم. ومن الآثار الواردة عن هشام بن عروة أخبرني أبي قال قلت لعائشة ما أرى علي جناحا ألا أطوف بين الصفا والمروة. قالت لما قلت؟ لأن الله عز وجل يقول قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. فقالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمناتة في الجاهلية، فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى هذه الآية: فلعمري ما أتم الحج من لم يطف بين الصفا والمروة. رواه مسلم. وعن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقبل ثم يأتي منى، يعني يوم النحر. ورفعه عبد الرزاق. أخبرنا عبيد الله. وعن سلمة ابن كهيل عن طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: لا والله ما طاف لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طوافا واحدا، فهاتوا من هذا الذي يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف لهما طوافين. والمقصد أن القارن والمفرد ليس عليه إلا طواف واحد. أخرجه الدارقطني. وعن سلمة بن كهيل عن طاووس حلف أنه لم يطف أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة إلا طوافا واحدا، ذكره الحافظ في الفتح وقال هذا إسناد صحيح. وعن أيوب بن هاني الجعفي قال: حدثني أبي قال: دخلت أنا وسلمة بن كهيل وليث بن أبي سليم على طاووس فسألته عن متعة الحج، فقال: حدثني جابر بن عبد الله قال: قدمنا حجاجا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحللنا لما طفنا، وما طفنا بعمرتنا وحجتنا إلا طواف واحد. أخرجه الدارقطني وأصله في مسلم. وعن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أطاف فيه، رواه الخمسة إلا الأثرم وصححه الحاكم. قلت: وقد تقدم أن الرمل هي طواف في طواف القدوم خاصة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. قلت: والمحصب هو الأبطح وهو وادي أعالي مكة. ومن الآثار عن عبد العزيز بن رافع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى الصبح العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: أفعل كما فعل أمراؤنا. وفيه دليل على أن الأمراء كانوا يتقدمون الناس يفعلون ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لذا قال أنس: افعلوا ما يفعل أمراؤكم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. وفيه أن النزول بالأبطح ليس من أعمال الحج، لا الواجبات ولا السنن. ومن الأحاديث الآثار الواردة عن عمرو بن مرة قال: نزل الأسود بالأبطح، قال: فسمع رغاء، قال: فنظر ما هو، فإذا هو ابن عمر يرتحل. أخرجه ابن أبي شيبة. وعن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم. وعن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال: قال أبو رافع: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكن جئت فضربت له بقلة. وعن صالح بن كيسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو رافع: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكني جئت فضربت فيه قبته وجاء فنزل. قال أبو بكر في رواية صالح: قال سمعت سليمان بن يسار، وفي رواية قبته. قال عن أبي رافع: وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. عفوا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكونوا آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، وقد تقدم بيانه أنه يسقط عن الحائض، أي طواف الوداع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا للوجوب، أي وجوب طواف الوداع في الحج. وعن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال: لا يصدرن أحد عن الحاج حتى يطوف بالبيت. وهذا آخر النسك، الطواف البيت، أخرجه مالك والشافعي. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت، أخرجه الشافعي واللفظ له وابن أبي شيبة. قلت: وفيه أن العمرة لا وداع لها، لأن الحديث والآثار في الحج كذلك لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ودع في العمرة، ولا عن أحد من أصحابه. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي 100,000 صلاة، رواه أحمد وصححه ابن حبان. باب الفوات والإحصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه نسك عن ابنه الحسين بالسقيا وحلق رأسه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو، زاد أحدهما ذهب الحصر الآن، أخرجه الشافعي والبيهقي. وعن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال: المحصور بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب حتى لا بد له منه أو الدواء صنع ذلك وافتدى، أخرجه مالك، وعن سليمان بن يسار أن سعيد بن خربة المخزومي صعد أو صرع ببعض طرق مكة وهو محرم، فسأل على الماء الذي كان عليه من العلماء عن العلماء، فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم، وذكر لهم الذي عرض له، فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل إحرامه، ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي. أخرجه مالك والشافعي. وعن إبراهيم بن علقمة في المحصر قال يبعث بهديه فإذا ذبح حل. أخرجه ابن ماجه، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال إذا نحر هديه حل. أخرجه ابن أبي شيبة. وعن عبد الرحمن بن زيد بن يزيد قال خرجنا عمارا حتى إذا كنا بذات الشقوق لدغ صاحب لنا فاعترضنا الطريق نسأل ما نصنع به، فإذا ابن مسعود في ركب، فقلنا لدغ صاحب لنا، فقال اجعلوا بينكم وبين صاحبكم يوم أمارة وليرسلوا بالهدي، فإذا نحر الهدي فليحل وعليه العمرة. أخرجه ابن أبي شيبة. وعن أبي العلاء بن الشخير قال خرجت معتمرا فلما كنت ببعض الطريق صرعت عن راحلتي فانكسرت رجلي، فأرسلت إلى ابن عباس وأين عمر وابن عمر من يسألهما، فقال إن العمرة ليس لها وقت كوقت الحج، لا يحل حتى يطوف بالبيت، فأقمت بالمدينة 5 أشهر أو 8 أشهر. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وصحح إسناده ابن حجر في الفتح. قلت وهذا على حسب حاله، إن كان يطيق المقام أقام حتى يقضي نسكه، وإن كان لا يطيق الإتمام فهو محصر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. رواه البخاري ومسلم. وعن سالم قال كان ابن عمر ينكر الاشتراط الحج ويقول ليس حبسكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابل ويهدي ويصوم إن لم يجد هديا. وحج المعتدة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد قال حجت عائشة بأختها في عدتها فكانت الفتنة وخوفها. أخرجه عبد الرزاق. وعن مجاهد قال كان عمر وعثمان يرجعانهن حواج ومعتمرات عن الحجة وذي الحليفة يعني المعتدات. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وعن الأسود قال: جاء رجل إلى عمر بن رضي الله عنه أنه رضي الله عنه قد فاته الحج، قال عمر: اجعلها عمرة وعليك الحج من قابل. قال الأسود: مكثت 20 سنة ثم سألت زيد بن ثابت عن ذلك فقال مثل قول عمر. وعن ابن عباس نحو هذا بإسناد آخر، أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه، وفيه: فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه. ذكره الحافظ في الفتح. وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما البدل على من نقص حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. علقه البخاري. وها نحن وصلنا ولله الحمد والمنة على آخر هذا الكتاب، كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام، ولله الحمد والمنة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يرضيه عنا، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن ينفع بنا وأن ينفعنا وينفع بنا، وأن يعلمنا ويزدنا علما، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.